فالإمام البخاري رحمه الله تعالى تفنن كيف؟ قال: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حديث أبي هريرة، الحكم واضح بخصوص الفجر. حديث أبي الدرداء، الحكم عام يشمل صلاة الفجر. حديث أبي موسى، يستنبط منه حكم فضل صلاة الفجر. فيقول هذا من باب تفنن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: هذا ما أراده الإمام البخاري، وهو أراد أن يتفنن بما ذكرت. وضح لكم؟ ولما تتبعت كلام العلماء ما يخرج عن هذا الذي ذكره الحافظ. قال:
ويمكن أن يقال لم يتكلم أن يتكلم أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات، وأن يراد به ثبوت الفجر لها في الجملة. فحديث أبي هريرة شاهد للأول، وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني، وحديث أبي موسى شاهد لهما، والله أعلم.
يقول الحافظ: ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات، يعني باب فضل صلاة الفجر في جماعة على غيرها من الصلوات. أورد حديث أبي هريرة قال: وأن إيراد وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة. واضح؟ صلوات في الجملة، الفجر خاصة. وضح لكم؟ أي أن الجماعة فضلها، جميع صلوات الجماعة فضلها موجود بالجملة أو بالجملة، أما الفجر ففيه التخصيص. فقال: فحديث أبي هريرة شاهد للأول، وهو أن فجر وهو أن صلاة الفجر أفضل في الجماعة من بقية الصلوات في الجماعة، لما ذكرنا من شهود الملائكة وغيرها. قال: وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني، أن فضل الصلوات الأخرى ومنها صلاة الفجر يشمل الفضل جميع الصلوات. قال: وحديث أبي موسى شاهد لهما، يعني شاهد لجميع الصلوات ولصلاة الفجر في الفضل. وضح لكم؟ يعني شاهد لحديث أبي هريرة وشاهد لحديث أبي الدرداء. قال الحافظ: هذا يمكن أن يقال في مناسبة الأحاديث مع الترجمة. واضح؟ قال:
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل التهليل إلى القبر. قال: حدثنا قتيبة
بن سعيد
عن مالك،
مالك هو الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله،
عن زبير مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان،
أبو صالح ذكوان السمان هو مرة معنا مرارا وتكرارا،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد بطن جوف على الطريق، فأخبره فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المظلوم والمظلوم والغني وصاحب الهم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا لاتهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاتفقوا إليه، ولو يعلمون ما في
نعم. يقول رحمه الله: باب فضل التهجير إلى الظهر. هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أشار بهذه الترجمة إلى ما يتعلق بصلاة الجماعة، أي أن في التهجير وهو أن يهجر من أول الوقت إلى الظهر فضل عظيم، لأن في بداية التهجير تكون الشمس حارة ومشيه إلى المسجد فيه مشقة. وضح لكم؟ فقال: وهذا له فيه أجر. قال:
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب فضل التهجير إلى الظهر كذا لأكثر وعليه شرح ابن الدين وغيره، وفي بعضها إلى الصلاة وعليه شرح ابن بطال، وقد تقدم الكلام عليه في باب الاتهام بالأذان.
نعم، تقدم كلام عليه. وهنا قوله رحمه الله تعالى: باب فضل التهجير إلى الظهر، وفي بعض الروايات إلى الصلاة. واضح؟ أما إلى الصلاة فهي عامة، ولهذا شرح ابن بطال الشرح العام، وأما التهجير إلى الظهر وهو أخص. واضح؟ قال:
قوله بينما بهذا المثل ثلاثة أحاديث قصة الذي نحى غسل الشوك والشهداء والترغيب في النداء وغيره مما ذكر.
نعم، يقول رحمه الله في هذا المتن يعني في نفس هذا الحديث قال ثلاثة أحاديث، واضح، ولهذا تجد أنه لم يذكر الأسانيد، إسناد واحد. قال قصة الذي نحى غصن الشوك، هذا الرجل كان يمشي بطريق فوجد غصن شوك على الطريق، جاء في رواية قال لأرفعن هذا عن طريق المسلمين حتى لا يتأذون به. قال فقام فأخره فشكر الله له صنيعه ذلك فغفر له ذنبه. ولهذا الإنسان لا يحتقر شيئا من المعروف أبدا، قد يكون سبب مغفرة في فعل يسير، أليس كذلك؟ يعني تلك المرأة الزانية من بني إسرائيل جاءت شربت الماء في البئر ثم خرجت، لما رأت الكلب يلهث قالت قد بلغ، في رواية جاء رجل وفي رواية زانية، قالت قد بلغ بالكلب من العطش ما بلغ به، فنزلت وأخذت الماء بخفها فسقت ماذا؟ الكلب، فغفر الله لها فأدخلها الجنة. فالإنسان لا يحتقر شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من إماطة الأذى عن الطريق. فالإنسان لا يحتقر، افعل المعروف وابتغي به وجه الله وامضي، إني أن هذا لوجه الله أفعله، ما يدريك عل أن يكون بفعلك هذا يدفع الله به عنك ضرر أو بلاء، قد يكون بفعلك هذا يرفع الله لك به منزلة، قد يكون بفعلك هذا غفر الله لك به ذنب كان سبب في دخولك النار. فالإنسان لا يحتقر شيئا من المعروف، أليس كذلك؟ أبدا، فيفعل هذا المعروف ويبتغي به وجه الله ويمضي. أما الثاني فهو المتن الذي فيه ما يتعلق بالشهداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المطعون يعني الذي مات بالطاعون، والمبطون الذي مات بداء البطن، قال والغريق الذي مات بالغرق، وصاحب الهدم الذي مات وقد انهدم عليه البناء، قال والشهيد في سبيل الله. هؤلاء شهداء، سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهداء. فهنا هذا الحديث لماذا ذكره البخاري تحت أبواب الجماعة؟ سنبين. كذلك تتمة الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال وفي المتن الثالث ولو يعلمون ما في التهجير، هذا الشاهد، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة صلاة العشاء، لأتوهما ولو حبوا. في هذا الحديث جواز إطلاق تسمية العشاء بالعتمة، واضح؟ وإن شاء الله سيأتي في بابه. ننظر الآن ماذا يريد الإمام البخاري من ذكر هذا الحديث بأكمله. قال
ثم قال رحمه الله والمقصود منه ذكر التهجير، وقد تقدم الحديث الثالث مفردا في باب الاستهام عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ويأتي الثاني في الجهاد عنه أيضا، والأول في المظالم كذلك، وتكلمنا على شأنه هناك.
نعم، يقول والمقصود من هذا الحديث بأكمله هو الشاهد الأخير، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، هذا المقصود، واضح؟ قال
وكأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا مسموعا فلم يتمر فيه تصنف كعادته للاختصار، وتكلم الزين بن منير ابتداء مؤسسته الاول من جهه انه دائم على ان الطاعه والمقله فلا ينبغي ان تترك، واعترف بعدم مناسبه ذلك.
نعم، يعني الزين بن المنير رحمه الله تكلف في الربط بين هذه المتون الثلاثه مع الترجمه. قال أما قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي إلى آخره، يقول المناسبة بينها بين هذا الحديث وبين الباب أن الإنسان لا يحتقر شيء من المعروف، والطاعة وإن قلت فلا تترك،
فقالوا له طيب الجزء الثاني في الشهيد، قال ما أعرف شيء، ما أستطيع، ما وجد وجه مناسبة. وضح لكم؟ قال الحافظ ما يحتاج إلى هذا التكلف. الإمام البخاري إنما ساق الحديث بأكمله لأن قتيبة حدث به عن مالك، عن الإمام مالك، هكذا مجموع، هكذا السياق، فأراد الإمام البخاري أن يسوق الحديث بنفس اللفظ. صحيح الإمام البخاري من عادته تجزيء الحديث وذكر الشاهد، لكن هنا ساقه بأكمله كما أخذه عن قتيبة عن مالك. فالإمام البخاري أخذ هذا الحديث عن شيخه قتيبة، وقتيبة لما روى للإمام البخاري رواه بهذا اللفظ بأكمله، فالإمام البخاري لم يتصرف فيه وذكره بهذا اللفظ. واضح؟ والمناسبة إنما هي في آخر الحديث ولا دخل للجزء الأول ولا الثاني. قال
قوله فأخذ برواية الجسم هل فأخذ قوله فذكر الله لك أي رضي بفعله وقبل منه، وفيه فصل إماطة الأذى عن الطريق، وقد تقدم في كتاب الإيمان أنها أدنى سرعة الإيمان. قوله شهداء كذا لأبي ذر عن الحموي وللباقين خمسة، وهو الأقرب المذكر.
نعم. نعم، يقول رحمه الله الشهداء خمس، قال كذا لأبي ذر عن الحموي وللباقين خمسة، وهذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الشهداء مذكر، فالأصل أن يكون ما بعده مؤنث. الشهداء خمسة، لكنه قال خمس. واضح؟ قال ويجوز أو وجاز الأول لأن المميز غير مذكور. كيف يعني؟ ما قال الشهداء خمس ثم ذكر التمييز. واضح؟ ما ذكر شيء بعد الخمس، بدأ يفصل.
وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب احتساب الآثار، قال حدثنا محمد بن عبد الله محمد، قال حدثنا عبد الوهاب،
عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ابن اسمه عبد الوهاب ابن مجيد الثقفي. وضح لكم؟ ابن مجيد الثقفي، عبد الوهاب ابن مجيد الثقفي. قال
قال حدثنا حميد،
حميد الطويل،
عن انس، قال
انس ابن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون أنفاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال الله.
نعم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نكتب خطاهم. وضح لكم؟ وسيأتي هذا.
وقال ابن أبي مريم،
ابن أبي مريم هو سعيد ابن الحكم، سعيد ابن الحكم ابن محمد، سعيد ابن الحكم ابن محمد ابن أبي مريم، ابن أبي مريم. قال
قال أخبرنا يحيى بن أيوب، قال حدثني حميد بن أنس،
حميد طويل وأنس بن مالك،
أن بني سلمة أمروا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا طريقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال ألا تحتسبون آثارهم؟ قال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي في أرض أرجلهم.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، بوب عليه الإمام البخاري بقوله باب احتساب الآثار، أي أن الإنسان يحتسب الخطى التي يخطوها إلى المسجد، وليس المراد أنه يحتسب بمعنى أنه يحسب يقول واحد اثنين ثلاث إلى أن يصل، لا، ليس هذا المراد، أي يحتسب الأجر بخطاه إلى المسجد. وضح لكم؟ فكلما كان أبعد كلما كان أكثر للأجر، لأن المشقة ازدادت والعدد ازداد في الخطوات فازداد الأجر. يقول إن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم، كانوا حول المدينة فأرادوا أن يتركوا منازلهم ويأتوا قريبا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكونوا بقرب منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال
فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعروا المدينة،
لأنهم إذا تركوا منازلهم ستصبح المدينة من النواحي لا أحد فيها، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى نظرة العدو لتلك الأماكن.
قال: فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبين فضلهم وما هم عليه من الأجر، قال: ألا تحتسبون آثاركم؟ يعني أنتم تأتون من هناك إلى المسجد، احتسبوا هذه الآثار وهذه الخطوات لوجه الله جل جلاله. وضح لكم؟ قال:
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله تركوا كتاب الآثار عند القرآن، وكأنه لم يقيدها بأن كل نفي إلى كل فرض إلى كل طاعة.
نعم، يعني الإمام البخاري ما قال باب احتساب الآثار إلى الصلاة، مع أن البحث متعلق بالصلاة، أليس كذلك؟ قال كأنه يقول باب احتساب الآثار إلى كل طاعة،
وإن كان البحث فيما يتعلق بالصلوات.
لماذا؟ عمم أو أطلق حتى يبين أن الإنسان عليه أن يحتسب كل فعل يفعله أو أثر يقوم به،
يحتسب به وجه الله جل جلاله، ويحتسب به الدار الآخرة، في نومه، في أكله، في شربه، في ذهابه، في إيابه، خرج لأجل العلم يحتسب خطاه إلى الله، خرج لأجل أهله لقضاء حوائج أهله يحتسب بذلك الأجر من عند الله جل جلاله، خرج إلى العمل يحتسب أنه خرج لأجل أن يطعم أهله مما أحل الله ويبتغي بذلك وجه الله، فيحول جميع خطاه وجميع آثاره طاعة لوجه الله جل جلاله، ولا يكون ذلك إلا بالنية الصالحة الخالصة، فتتحول المباحات إلى ماذا؟ إلى طاعة. فما بالك إذا كانت هذه الآثار إلى عبادة؟ قال العلماء: الوسائل لها أحكام الغايات. وضع لكم، الغاية هي الصلاة، هذه وسيلة إلى الصلاة، فتأخذ حكم الصلاة في الأجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا خرج من بيته فلا يشبكن بين أصابعه. لماذا؟ قال: فإنه في صلاة، فضل عظيم، أليس كذلك؟ ولكن على الإنسان أن يحتسب الأجر على الله جل جلاله في جميع أعماله. قال:
قوله حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي، قوله يا بني سلمة بمكة،
يا بني سلمة، وضح لكم، يا بني سلمة، قال
بكثر الله وضح كبير من الأنصار ثم من الخطر، وقد قتل القتلان وجمعهم جبريل حيث قال: ليس في العرب كلمه بكتب الله غير هذا القبيل، فان الائمه الذين صنفوا في المؤتلف والمختلف،
نعم صنفوا في المؤتلف والمختلف، قال
ذكروا عددا من الاسماء كذلك،
يعني المؤتلف والمختلف، المؤتلف في الرسم، المختلف في المعنى، وضح لكم، في الرسم واحد رسم الكلمه لكن في المعنى مختلف، وهذا كثير، أليس كذلك؟ قال
لكن يحرم أن يكون أراد بغير قبيلة أو الوقت فله بذلك فله بعض النجاة. قوله ألا تعتقدون كذا في النسخ التي وقفنا عليها في إسقاط النور، وشرح الكرماني بحذفها ووجهه بأن سبحانه أجاب ذلك يعني تخفيفا.
نعم، يقول رحمه الله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ قال كذا في النسخ التي وقفنا عليها بإثبات النون: ألا تحتسبون، وضح لكم، فقال لهم: ألا تحتسبون، إذن النون ثابتة، وشرحه الكرماني بحذفها، مع أنه لا يوجد لا جازم ولا ناصر، مع أن الأصل في حذف النون في هذه الكلمة إذا كان تقدم هذه الكلمة جازم أو ناصب، واضح؟ وهنا لم يتقدم الكلمة لا ناصب ولا جازم، فإذا لماذا حذفت النون؟ كما شرح الكرماني ذلك، قال تخفيفا عند العرب لا بأس بذلك، واضح؟ بدل أن تقول تحتسبون تقول تحتسبوا، واضح؟ تخفيفا من باب التخفيف. قال
ألا تعدون
أخباركم عند ذلك إلى المسجد، فإن لكم بكل قوة سواء انتهى، والاحتساب وإن كان أصل عدل فإنه يستعمل ذلك بمعنى غلب تحليل الجواب بنية خالصة.
نعم، يعني الاحتساب
وإن كان الأصل فيه العدل، باب الاحتساب الأصل فيه العدل، لكن يستعمل غالبا في معنى طلب تحصيل الثواب، يعني غالبا ويستخدم في العدل، لكن يأتي بما يدل على تحصيل الأجر مثل هذا الحديث. وضح لكم؟ قال
قوله وحدثنا ابن أبي مريم كذلك أبي ذر وحده وفي رواية باقي وقالت أبي مريم وذكره صاحب الأخبار الأخبار في لفظ وذكرت أبي مريم وقالت وقال أبو معين في المستخرج ذكره البخاري بلا رواية بلا رواية يعني معلقة وهذا هو الصواب وله رواية في الكتاب في رواية يحيى بن أيوب لأنه ليس على
شرطه
في الأصول.
نعم، يقول بأن هذه الرواية من الإمام البخاري وقال ابن أبي مريم قال معلقة. وضح لكم من باب التعليق، وهذا له نظائر كثيرة. قال
قوله حسنا كذا لأبي ذر وحده أيضا وللباقين حدثنا أنس وكذا ذكره أبو معين أيضا وكذا سمعناه في الأول من فوائد المقدمة المنذر من طريق أحمد بن منصور عن ابن أبي مريم.
طيب ما الفائدة؟ يعني لماذا يذكر الإمام البخاري المعلق بعد المنصور؟ وضح لكم؟ ما هو السر؟ السر هو ما سيأتي، وهو
وهذا هو السر في إيراد طريق يحيى بن أيوب عقب طريق عبد الوهاب ليبين الأمن من تدليس حميد وقد تقدم.
نعم، يعني ليبين الأمن من تدليس حميد. حميد الطويل في الإسناد الأول ماذا قال؟ قال عن أنس، وحميد وصف بماذا؟ بالتدليس. الرواية الثانية صرح من؟ حميد بماذا؟ بالتحديث. واضح؟ ولهذا قال أخبرنا يحيى ابن أبي أيوب حدثني حميد عن أنس. واضح؟ قال يعني فيما يأتي فيما ذكره. لهذا يقول حدثنا، هنا قال عن أنس، ولأبي ذر وللباقين حدثنا أنس، ورواية أبي ذر واضح وحده هي التي جاءت عن أنس، أما للباقين بصيغة التحديث ولغيره بالسماع. فيقول كأن السر هو هذا، أن الإمام البخاري أراد أن يستدل بأن حميد صرح بالتحديث. واضح لكم؟ قال
وقد تقدم نظيره في باب وقت العشاء وقد أخرجه في الحج من طريق مروان الكذابي عن حميد وساق المسك كاملا.
يعني هذا تقدم واضح، أخرجه في الحج وسيأتي إن شاء الله، وتقدم أيضا نظيره.
قوله سينزل قريبا يعني لأن زيارهم كانت بعيدة من المسجد، وقد صرح بذلك في رواية مسلم
برقم 64 و600. قال
من طريق أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت ديارنا بعيدة من المسجد فأردنا أن نستع بالجلوس فنخرج من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة درجة. وللسراج من طريق أبي نضرة عن جابر أرادوا أن يخرجوا من أجل الصلاة. ولابن مندويه من طريق أخرى عن أبي نضرة عنه قال كانت منازلنا لفتح. ولا يعارض هذا ما سيأتي في الاستسقاء من حديث أنس وما بيننا وبين السلع من دار.
نعم، السلع هي موضع بقرب المدينة. واضح؟ سلع موضع بقرب المدينة. قال
لاحتمال أن تكون ديارهم كانت من وراء سلع وبين سلع والمسجد قدر مين.
نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه سيفصل فيه الحافظ.
قوله أن يعرو المدينة
نعم، يعروا المدينة ويعروا منازلهم كلاهما صحيح. وضح لكم؟ لأنهم لو أعروا منازلهم لزم من ذلك أنهم أعروا نواحي المدينة. عرفتم؟ قال
وهو بضم أوله وسكون العين ثم لا وضم الراء ليسكونها خاليا وليقر الأعراف إلى أهلها
والعراء الأرض الخالية. قال الله تعالى فنبذناه بالعراء، واضح؟ يعني الأرض الخالية.
وقيل الواسعة، وقيل المكان الذي لا يستتر فيه بشيء.
نعم، لا يستتر فيه بشيء أبدا، هي الأرض الخالية التي يرى من عليها. قال
ونبه بهذه الكراهة على السبب في منعه من الوقوف في المسجد لتبقى بهذه المدينة عامرة لسكان اجتماعها.
نعم، يعني أن يعروا المدينة، هذا السبب. ما هو السبب الذي نهاهم أو لأجله نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني سلمة عن ماذا؟ سلمة عن القرب إليه صلى الله عليه وسلم إلى مسجده. السبب هو أن يعروا المدينة، وضح لكم؟ قال
واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطى في المشي إلى المسجد. وزادت في رواية الكندري التي في الحج فأقاموا، ومثله في رواية المخلص التي ذكرناها، والاستفادي من حديث أبي سعيد فلم ينتقل ولمسلم من طريق أبي نضرة عن جابر فقالوا ما يسرنا أن
ما يسرنا
أن كنا نتحولنا.
نعم،
قوله وهو أن مشاهد خطاهم آتاهم والمشي في الأرض أرجلهم كذا لأبي ذر وللباقين. وقال مجاهد ونفسه ما قدر وآثرهم قال خطاهم. وكذا وصله عبد بن حميد من طريق أبي نجيم عنه قال في قوله تعالى ونفسه ما قدر قال أعمالهم.
نعم، ونكتب ما قدموا أي من الأعمال، وآثارهم أي خطاهم، وضح لكم؟ قال
وفي قوله وآثارهم قال خطاهم وأجرى المقابل في هذا التعليق إلى أن قصة بني سلمة كانت سبب نزول هذه الآية.
نعم، هناك أشار وراد أن يشير إلى أن سبب نزول هذه الآية هي هذه القصة، واضح؟ وهذا ما ذكرناه في أصول التفسير وفي التفسير بأنه يعين على فهم الآية، وضح لكم؟ قال
وقد ورد قصة حميد من طريق الإمام عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه
ابن ماجه كما في صحيح ابن ماجه رقم 37 و600. قال وإسناده قوي، واضح؟ قال
وغيره وإسناده قوي. وفي حديث
أن الآن بدأ الحافظ رحمه الله تعالى يبين فوائد الحديث. من فوائد هذا الحديث ما يأتي أولا،
وفي الحديث أن أعمال الجن إذا كانت خالصة تكتب أثارها.
نعم، في هذا الحديث أن أعمال البر إذا ابتغي بها وجه الله جل جلاله كتبت آثارها حسنات. تخيل كل أثر من هذه الآثار يكتب حسنات، ولكن بشرط إذا ابتغي بذلك وجه الله جل جلاله. لهذا مسألة النية مهمة جدا في تحويل هذه الأعمال إلى ماذا؟ إلى عبادات وطاعات. قال
وفيه استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد التذكير له بكثرة المسجد ما لم يحمل على نفسه.
نعم، يقول وفي هذا الحديث استحباب السكنى بقرب المسجد. كيف؟ هم أصلا طلبوا والنبي صلى الله عليه وسلم كره لهم ذلك، كان الأولى أن يقول البعد عن المسجد. لا، في نص هذا الحديث استحباب ماذا؟ أن يكون الإنسان قريب من المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى كما جاءت في الحديث، لأجل أن لا يعري مثلا المكان، أو إذا كان به حماية مثلا، أو تكثير الأجر أراد أن يكثر من الخطى فيكثر الأجر. وإلا فالسكنى بقرب المسجد أفضل من السكنى بعيد، وهذا الحديث فيه دلالة. لماذا؟ لأنهم لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم وقال لا أنتم أبعد أفضل من القريب، لا، قال لهم لسان حاله عليه الصلاة والسلام كأنه يقول نعم قربكم مني وإلى المسجد أفضل لا شك، لكن ما نستطيع لأجل أنكم ستصبح المدينة عارية ولا تنسوا بأن لكم بخطاكم مشي بإذن الله تعالى، فقد تدركون بذلك من كانوا بقرب المسجد. وضح لكم؟ واضح؟ هذا الحديث به دلالة على أن القرب إلى المسجد أفضل لا شك. قال نعم، يعني لما طلبوا القرب إلى المسجد ما طلبوا إلا لأنهم علموا أن هناك فضل في القرب من المسجد. ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرب إلى المسجد لا فضل فيه، لا بالعكس، لكن بين سبب عدم جواب أو عدم موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالقرب. قال نعم. كم بقي مرة؟
قال فرجع ذا المسجد في إلقاء جوانب المدينة على المصلحة المذكورة، وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفرد ما يقوم مقام السجن بقرب المسجد أو يزيد عليه.
نعم، يعني بين لهم بأن عدم قربكم مني إلى المسجد هو أن في قربكم ستكون مفسدة هناك. واضح؟ ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قاعدة معروفة أليس كذلك؟ هذا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم كره لهم أن يتقدموا إلى مسجده وأن يتركوا ذلك المكان لا أحد فيه، لأن في تركهم مفسدة. ثم بين لهم بأنه لن يضيع عليكم الأجر ببعدكم عني، لأن كل هذه الخطى التي تخطونها إلى المسجد ذهابا ورجوعا لكم فيها حسنات وأجور. واضح؟ قال
واختلف في من كان جاره قريبة وطلد في من كان جاره قريبة من المسجد، فقارب الخطى بحيث تساوي خطى من جاره بعيدا.
هل يساوي؟ يقول رحمه الله واختلف، يعني اختلف العلماء في من كانت جاره قريبة من المسجد فقارب الخطى بحيث تساوي خطى من داره بعيدة، هل يساوي في الفضل أو لا؟ بمعنى أن داري أنا مثلا بيني وبين المسجد فلنفرض 100 خطوة، ودار أحد الأخوة أقرب مني فقال أنا حتى أدرك ذلك الفضل والمسافة فأحاول أن أمشي كم؟ 100 خطوة وزيادة، يعني يقارب بين الخطوة، هكذا يمشي. وضح لكم؟ الأول سيمشي خطوة عادية طبيعية 100، الثاني لو مشى طبيعي 50، 50 خطوة. إذن ماذا يفعل؟ يقول أقرب بين الخطى حتى أدرك فضل من كانت خطاه 100. فهل يدرك ذلك الفضل أو لا يدرك؟ وضح لكم البحث؟ يقول الحافظ المساواة، يعني الطبري، الإمام الطبري رحمه الله قال يدركه ويساويه في الفضل. واضح؟ إذا قصرت أو قصر تلك الخطى. واضح؟ قال رحمه الله يقول وليس فيه تلك المساواة حتى لو فرضنا أنه بلغ بعدد تلك الخطى. نعم الخطى كثرتها فيها فضل، لكن هل يستويان مثلا؟ يعني هل يستوي الذي يخطو 100 خطوة مطمئن المسافة قريبة وبين الذي يخطو 100 خطوة والمسافة بعيدة؟ أيهما أشق؟ لا شك الذي مسافته أبعد لا شك أن المشقة أعظم، وكلما ازدادت المشقة ازداد الأجر. وضح لكم؟ قال لو فرضنا أنه قصر في خطاه من جهة الإطالة وساوى ذاك العدد فهو لم يدرك ذلك الفضل، لأن المسافة لها وزنها ولها نظرتها الشرعية حيث إن فيها مشقة أكثر من هذا الذي يخطو تلك الخطى. وضح لكم؟ قال نعم. يقول الحافظ ابن حجر ويؤيد قولي هو أن حديث أبي موسى الماضي قبل باب ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل أبعدهم ممشى أعظمهم أجرا، ما قال أكثرهم خطأ أبدا. كلما ازدادت المسافة ازداد الأجر بغض النظر عن الخطأ عن كثرتها وعن قلتها. فهذا يؤيد أن المراد أصالة البعد والمسافة، ثم بعد ذلك تأتي الخطأ فيها تلك الأجور، من جهة أنه ما رفع خطوة إلا لو حسنة، وما وضع الأخرى إلا وحطت عنه سيئة. واضح؟ أما مسافة البعد والقرب هذه لها فضل، ماذا؟ فضل آخر. قال
واستفد منه بعضهم استحباب قصد المنزل البعيد
ولو كان المنزل القريب. نعم، استنبط بعض أهل العلم إلى أن الإنسان يستحب له أن يقصد المسجد البعيد خير من أن يصلي في المسجد ماذا؟ القريب. كيف؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كلما كان أبعد كلما كان أعظم، فالإنسان يبحث عن المسجد الأبعد. أقول وفي هذا الاستدلال ضعف، أو هذا الاستدلال ضعيف. لماذا؟ لمعارضته قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 200 و2000، وهذا مذهب الحسن البصري رحمه الله، فإنه كره أن يجاوز الإنسان المسجد القريب إلى المسجد الأبعد. واضح؟ لكن هذا إذا فرضنا أن هذا المسجد يعني الصلاة فيه ما شاء الله تطبق السنة، أما إذا وجد فيه ما وجد من البدع والإحداث لا شك أن المسجد الأبعد أفضل كما سيذكر الحافظ. قال
وإنما يصح ذلك إذا لم يلزم الذهاب إلى البعيد حجر القريب، وإلا فإحياءه بإذن الله أولا، وكذا إذا كان بالبعد مانع من الجمال كان يكون إمامه مبتدعا.
نعم، أما إذا كان الإمام مبتدع لا كرامة، يبحث عن مسجد آخر أفضل. وضح لكم؟ إن شاء الله هذا الوقت كم باقي منه؟ الوقت ها؟ باقي 5 دقائق. طيب بعد دقيقتين. طيب أكمل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل عزاء الجماعة.
لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان فضل صلاة الجماعة عموما، ثم بين فضل صلاة الفجر خصوصا، ثم بين احتساب الآثار، ثم شرع في بيان فضل صلاة العشاء. وأنت تجد أن الإمام البخاري يحاول أن يذكر التخصيص، لماذا؟ لورود النصوص المبينة لفضل تلك الصلاة بعينها. واضح؟ قال أبوه حفص بن غياث قال
قال حدثنا
الأعمش سليمان بن مهران
قال حدثني أبو صالح
ذكوان السمان ومر بنا مرارا
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أدخل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون فيهما لأسرهما ولو حقهما، لقد أمرت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يأمر الناس ثم آخذ شعلة من نار فتحرق على ولا يخرج إلى الصلاة بعد.
نعم، عندك ليس صلاة أثقل عندك بالضم أساس ما خبر ليس. نعم،
قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى قوله ما بفضل صلاة العشاء في الجماعة، أورد فيه حديث الناس على فضل العشاء والفجر، فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء الجملة أو إثبات أفضليتها على غيرها، والله
نعم. يقول رحمه الله، انتبه إلى هذه الدقة، يقول الإمام البخاري: باب فضل العشاء في الجماعة. يقول: أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجر. واضح؟ فيحتمل أن يكون مراد الإمام البخاري بهذه الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة، أنها فيها فضل، ولا يلزم منها أنها تكون أفضل من الفجر ولا أفضل من الصلوات الأخرى. واضح؟ لكن فيها فضل عظيم. واضح الأمر الأول؟ قال: أو إثبات أفضليتها على غيرها. يقول: والظاهر الثاني، الظاهر من صنيعه ومن تبويبه الثاني، أنه يريد أن يقول: باب فضل صلاة العشاء جماعة على بقية الصلوات إلا الفجر، لأن الفجر سبق بأن فيها فضل أيضا. واضح؟ عرفتم؟ ما في إشكال كما تقدم في ما يتعلق بالفجر. فهنا رحمه الله إما أنه يريد أن يبين أفضلية العشاء مطلقا في الجماعة، أو يبين أفضلية العشاء على غيرها من الصلوات، وهذا الثاني أظهر قال عنه الحافظ. لماذا؟ لأنه لو أراد مجرد العموم لكان دخل في أول التبويب، وصار هذا التبويب تكرار للباب السابق ولا فائدة منه. لو قلنا المراد مجرد إطلاق العموم، عموم أفضلية العشاء، صار ماذا؟ صار هذا أن الإمام البخاري كرر الباب السابق، لأنه يندرج تحت تلك الأفضلية في جميع الصلوات العشاء. إذن ما المراد؟ لا، يريد أن يبين الإمام البخاري باب أفضلية العشاء على بقية الصلوات. واضح؟ قال:
قوله ليس
أثقل
كذلك
أكثر من الفجر. وين كنت؟ لحظة، ما كملت وجه.
ووجه أن الفجر قبلت أفضليتها كما تقدم، وتوفر في هذا بينها وبين العشاء، ومساوي الأفضل يكون أفضل جزما.
نعم. يقول رحمه الله: ووجهه، يعني ما وجه قولي أن الثاني أرجح وأظهر، أنه يريد أن يفضل صلاة العشاء على بقية الصلوات. قال: ووجه أن صلاة الفجر ثبتت أفضليتها كما تقدم في باب صلاة الفجر جماعة، ثبت أنها أفضل من بقية الصلوات. قال: وسوى في هذا بينها وبين العشاء. إذن سوى بين الفجر والعشاء في الأفضلية. قال: ومساواة الأفضل يكون أفضل جزما. فلما سوى بين الفجر والعشاء في الأفضلية، إذن جزما صلاة الفجر والعشاء أفضل من بقية الصلوات. النتيجة: صلاة العشاء أفضل من بقية الصلوات إلا صلاة الفجر، فهي مساوية لها. وضح لكم؟ عرفتم؟ فإذا جعل صلاة العشاء مساوية للفجر في الأفضلية، إذن جزما صلاة العشاء أفضل من بقية الصلوات. واضح إلى هنا؟ يقول: هذا وجه ترجيح أن الإمام البخاري أراد أن يجعل صلاة العشاء أفضل من بقية الصلوات في الجماعة كالفجر. قال: نعم. يقول: ليس أثقل بحذف ماذا؟ اسم ليس. يقول: إلا أنه جاء ليس صلاة أثقل، فبين هذا الاسم في رواية الكشميهني. واضح؟ قال: ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة، أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها ثقيلة. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أثقل، إذن أفعل، وأفعل تدل على ماذا؟ على أن البقية كلها ثقيلة عليهم، إلا أن الفجر والعشاء أثقل. عرفتم؟ واضح الوجه؟ يعني يريد أن يقول الحافظ: قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل، الله فيقول الحافظ رحمه الله تعالى: فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس صلاة أثقل، إذا معناها أن أثقل الصلوات على المنافقين الفجر والعشاء، واضح؟ إلا أن بقية الصلوات أيضا عليهم ثقيلة، إلا أن أثقل الصلوات هي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤيده قول الله تعالى: ولا يأتون الصلاة، انظر، ولا يأتون الصلاة يشمل جميع الصلوات، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فيشمل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذه خصلة من خصال المنافقين نسأل الله السلامة. قال:
وإنما كانت العشاء والفجر أطلع عليهم غيرها لذوق قوة المعشى فيهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم.
نعم، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم، ولهذا كانت أثقل صلاة على المنافقين. قال:
وقيل منه كون المؤمنين يغضون بما ترتب عليهما من المرء لقيامهم بحقهما دون المنافقين.
نعم.
قوله: ولم يعلمون ما فيهما، أي من نبيل المرء،
يعني قوله وقيل، ووجه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من الفضل، لأنهم يقومون بحقها، فهم يأتون إلى الصلاة يبتغون بذلك وجه الله. أما المنافقون رغم المعاناة والتعب فهم يعلمون أنهم لم يحصلوا على الأجر، فهي ثقيلة، يقول: ما الذي يدعون إذن للذهاب؟ واضح؟ قال:
قولوا ولو يعلمون ما فيهما، أي من مزيد الفضل، لأتوهما أي الصلاتين والصلاة، لأتوا إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة، يصليان فيه جماعة وهو مسجد.
نعم، قوله: لو يعلمون ما فيهما، أي ما فيهما من الفضل والأجر، لأتوهما، أي لأتوا الصلاتين، والمراد لأتوا إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة، يعني تصلى فيه الفجر والعشاء جماعة، وهو المسجد. وهذا يؤيد من قال بوجوب صلاة الجماعة في المسجد. واضح؟ قال:
قوله ولو يسحبون، أي يسحبون إذا منعهم مانع من المسجد كما يسحب الصغير.
انظر، مبالغة في إتيان هاتين الصلاتين. قال: إذا ما استطاعوا أن يأتوا يمشون، يأتون يحبون، حبوا كما يحبي الصغير. وضع لكم. قال:
ولابن ابي شيبه من حديث ابي الدرداء: ولو حبوا على المرافق والركب، وقد تقدم الكلام على باب الحديث في باب وجوب صلاه الجماعه. قوله في امر على من لا يخرج الى الصلاه بعد، كما لم يذكر بلفظ بعد ضد قبل.
نعم، قوله عليه الصلاه والسلام قال: على فاحرق على من لا يخرج الى الصلاه بعد، زيادة بعد هذه قال هي ضد قبل، هي مبنية على الضم، ما المراد بها؟ قال:
وهي مبنية على الضم، ومعناه بعد أن يسمع نداء إليها أو بعد أن يذوقه تهديد المذكور.
نعم، فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد أن يسمع النداء، لا قبل أن يسمع النداء، بعد أن يسمع النداء ولا يأتي هنا أحرق عليه بيته، أو سأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد أن يسمع كلامي هذا وتهديدي هذا بأنني سأحرق عليه بيته، ومع ذلك مستمر في عدم الإتيان. قيل هذا وذاك. قال: